اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 400 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في أول باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقد بدأ الباب الإمام النووي كعادته ببعض من آي الكتاب الكريم. الآية الأولى هي ذاتها الآية التي بدأها الإمام النووي عند أول الباب الماضي، باب حق الجار والوصية به. والآية هي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقد شرحناها. ثم استشهد أيضا بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وسبق أن شرحنا هذه الآية في صدر باب أيضا من الأبواب التي خلت. إذن نبدأ بالأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب، باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وقد قلنا إننا لا نعيد الأحاديث المكررة أو التي سبق أن شرحت في باب سابق. فمثلا الإمام النووي أعاد الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي وشرحناه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه الأحاديث لا نعيدها ونوفر الوقت من أجل الأحاديث الأخرى التي لم نشرحها بعد. من ذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية أخرى أن هذا الصحابي قال: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. العبارة مختلفة ولكن المعنى واحد. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيغة الأولى مرة عندما سأله بعض الصحابة هذا السؤال، ثم جاء من كرر عليه هذا السؤال ذاته فأجابه بهذه الصيغة الثانية، والمعنى كما تلاحظون واحد. المعنى الجديد في هذا الحديث الذي ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يستوقفنا ويلفت انتباهنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لهذا السائل أن أم أي إنسان أحق الناس بصحابته، إذا كان أحدنا له والدان في حال الحياة يجب أن يبرهما معا، لا شك في ذلك. ولكن إذا نظرنا إلى الأبوين، هل بينهما تفاوت؟ هذا ما ركز عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأوضح أن الأم أولى من الأب بحسن الصحبة، وتأتي في الدرجة الثانية الأم ذاتها، وتأتي في الدرجة الثالثة الأم ذاتها، حتى إذا تجاوزنا إلى الدرجة الثالثة جاء دور الأب، مع العلم بأن مركز الأبوين في البر يلي مركز ربوبية الله عز وجل في علاقة العبد بربه، كما نلاحظ من هذا الترتيب المتكرر في كتاب الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما هذا؟ فالباري عز وجل يوضح لكل شاب ولكل فتاة أنها عندما تريد أن تعلم التفاوت الشرعي بين الأبوين فيما يجب على الشاب أو الفتاة، إذا أراد أن يعلم أحدهما هذا التفاوت فليعلم أن الأمة تقف حقوقها في الدرجة العليا، ثم ننزل درجة دون أن نصل إلى درجة الأب بعد، وننزل درجة ثانية دون أن نصل إلى درجة الأب بعد، ثم نصل درجة ثالثة لنجد درجة الأب تقف عند الدرجة الرابعة. هذا الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد من خلاله أن يركز هذه المسافة الكبيرة بين أهمية بر الأم وأهمية بر الأب. طبعا فرق بين ما لو تصورنا أن الأم تقف في الدرجة الأولى ثم يأتي دور الأب الذي يقف بره في الدرجة التي تليها، لا، هذه المساحة كلها للأم، مساحة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، هذه المساحة إنما يشغلها كلها الأم. الأب يأتي حقه بعد ذلك. وهذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدر من اجتهاد شخصي أو من مزاج ذاتي للمصطفى عليه الصلاة والسلام، معاذ الله، وإنما كان معبرا في هذا عن أمر الله وحكمه وشرعه. ولعل فينا من يقول: فهل في القرآن ما يدل على أن الأمة تتبوأ هذا المركز الباسط ثم تأتي درجة الأب في الدرجة الثالثة أو الرابعة؟ نعم، نقول نعم. ألم يقل الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه، هكذا عمم أولا فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، شمل هذا الأمر الأب والأم على مستوى واحد. ثم ماذا قال؟ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم قال: أن اشكر لي ولوالدي. لاحظوا البيان الإجمالي كيف وجه الأب إلى بر الأبوين معا، حتى إذا فصل ركز البيان الإلهي على ماذا؟ على حقوق الأم ومصدر هذه الحقوق. يعني على حيثيات هذا الحق الذي جعل المرأة تتسامى بها أو به عن الرجل. فقال وكأنه يبرر هذا الأمر الرباني الذي بدأته الآية ووصينا الإنسان بوالديه، قال حملته أمه وهنا على وهن، وكيف لا يأمر الله الولد بأن يكون بارا بأبويه، وانظر كيف حملته أمه وهنا على وهن، أي تجاوزت أمدا طويلا من الزمن وهي تنتقل في حمله من وهن إلى وهن، من ضعف إلى ضعف، من شدة إلى شدة، كلما امتد بها الأجل اثاقل بها الحمل وزادت شدة وعناء. ولم يقف الأمر عند هذا فقط، ثم إن أمد الرضاع والحضانة يأتي بعد ذلك، وأمد الرضاعة حق فريد في بابه تتبوأه الأم ويتحمل مسؤوليته الولد. وعبرت الآية عن هذا بقول الله عز وجل وفصاله في عامين. فالباري عز وجل أجمل الأمر ببر الولدين ثم ركز في التفصيل على حقوق الأم، وهذا ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في هذا يفسر كلام الله عندما قال له للسائل من أحق الناس بحسن صحابتي، أحق الناس جميعا، قال له أمك، ثم قال له في الثانية أمك، وفي الثالثة أمك، وفي الرابعة انتقل إلى الأب. فهذا الكلام إنما هو ظل لبيان الله سبحانه وتعالى. وأنا عندما أقرأ هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، وهي وصية متكررة كما رأينا، بل عندما أجد هذا النص القرآني في سورة لقمان وهذا التركيز على أهمية الأم وقداستها في حياة الولد ومصدر ذلك، عندما أجد هذا الذي يقوله رسول الله وهذا الذي ذكره الله من قبل أعجب. لأولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ويظلون ينطلقون إما من جهالة عفنة أو من حقد أشد عفونة عندما يتهمون الإسلام بأنه نظر إلى المرأة نظرة الدون ولم يعرها أهمية ولم يعطيها كامل حقوقه. كيف هذا؟ كيف يقول هذا عن الإسلام إنسان ورسول الإسلام يقول هذا الكلام، هذا الكلام الذي نسمعه؟ وأنا لا أتصور أن في الشرائع الوضعية أو في قوانين البشر جميعها قانونا أو شرعة وضعت أهمية الأم خاصة والمرأة عامة في إطار من القداسة والاحترام والتقدير كما فعل ذلك الإسلام، لا أرى إطلاقا. قد أرى كلاما تافها كاذبا خادعا، ولكن الكلام الخادع شيء والحقيقة التي تطبق شيء آخر. ليس المهم أن أسمع عن أعياد أم في ربوع أوروبا أو أمريكا، وأنا أعلم كم من مجاذيب الغرب يقلدونهم في ذلك عندنا، لكن المهم أن أنظر إلى صدى هذه الأعياد في بيوتات أولئك الذين يقيمون هذه الأعياد. ما هي الأصداء العملية وما هو الواقع الذي يصدق ذلك الذي أعلمه؟ وبشكل مباشر أن الولد إذا بلغ أشده واندمج في سلك العمل الدنيوي انبتت مما بينه وبين أمه الصلة، وعادت صلته بها كصلته بأي إنسان من عامة الناس أو إنسانة من عامة الناس. لا، بل إني أظلم الحقيقة بهذا الكلام. صلته بأصدقائه بصديقاته تكون أمثل وأشد آصرة من صلته بأمه التي يقيم لها عيدا في كل عام مرة. والذي أعلم أن أمهات كثيرات يحملن إلى المستشفيات ليمرضن أو لإجراء عمليات لهن، وتكون قد نفرت من بطنها كثيرا من الشباب ذكورا وإناثا، فلا تجد منهم أو منهن أحدا يطوف حول سريرها في المستشفى، بل تضطر إلى أن تستأجر من يخدمها. هذا ما أعرفه. وتسأل ربما من قبل إنسان شرقي مثل مثلا، طيب لماذا تستأجرين؟ أليس لك من أولاد؟ أليس لك بنات؟ تقول بلى، لي فلان في البلد الفلانية، ولي فلان اسمه كذا في البلد الفلانية، وفلانة أيضا متزوجة أو غير متزوجة في البلد الفلاني، لكن كل منهم عاكف على عمله ولا شأن له بي أبدا. وهذا شيء طبيعي. وقد وصلت المرأة هناك إلى درجة أصبحت لا ترى أن في هذا شيء من الإجرام. هكذا يقضي المجتمع وهذا هو الشأن. ولذلك فهي يائسة من حنان ابنها أو ابنتها، ويأسها هذا يقودها إلى أن تستأجر بنات أو شبابا ليطوفوا حول سريرها وليمرضوها. وهنالك عشرات الصور من هذا القبيل. ومع ذلك يأتي صعلوك من صعاليك العرب ومجاذيب الغرب فيقول إن الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة دون، ولم يضع المرأة كأم أو كزوجة أو كابنة في مركزها اللائق. أليس هذا كلام إنسان سكران؟ أليس هذا كلام إنسان يهزي؟ لو كان هذا الإنسان يتكلم في إحدى البيمارستانات لعجبنا. نعم، وأعجب من هذا أن يأتي من يذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا من كلام رسول الله، وهو يتمم هذا الذي نشرحه اليوم، فيضحك ساخرا ثم يقول: أي جنة هذه التي وضعت تحت أقدام الأمهات؟ إذا كان الرجل يملك بكلمة أن يقطع صلة ما بينه وبينها بطلاق، إذا كان الرجل يستطيع لأدنى خصومة أو خلاف تافه أن يضربها وأن يسيء إليها، أي جنة هذه تحت قدم الأمهات؟ والقرآن يقول: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا من أعجب ما يمكن أن يقال. وأين يقال؟ نعم، عبر أثير في يوم من الأيام، لو أن هذا الإنسان درس الإسلام ووعاه ثم وقف أمام محاكمة ومناقشة علنية عن موقف الإسلام من المرأة وموقف النظم الحضارية الغربية من المرأة لقبلنا منه هذا الكلام، لأن هذا الكلام الذي يقوله ستنهال عليه حقائق متلاحقة تخنقه خنقة. أما أن يقول هذا الكلام ثم يولي هاربا ثم لا يقف أمام مناقشة أو مخاصمة، فأشهد أنه كلام إنسان حاقد، أشهد أنه كلام إنسان باع أعلاه وأسفله للغرب. نعم، وإلا فصاحب المنطق يبحث عمن يناقشه ليسأل لعله مخطئ أو لعله مصيب ونحن المخطئون. وإلا فقولوا لي، كيف يمكن للإنسان أن يعمي عينه التي ينظر بها إلى الغرب ثم يبقي لنفسه عينا واحدة يحدق بها في الشرق الإسلامي؟ في الغرب حيث ترتفع نسبة الطلاق في أوروبا إلى حوالي 60%، لم تعد 50، 60%، وفي أمريكا حيث تجاوزت ذلك إلى 70 أو ربما أكثر، لا يرى عيناه بالنسبة لتلك الجهة عمياوان تماما، حتى إذا نظر إلى شرقه العربي والإسلامي حيث لم ترتفع نسبة الطلاق بالإرادة المنفردة في أي بلد من البلاد الإسلامية والعربية على 5%، 5، يتحدث عن مشكلة الطلاق وكيف أن الجنة وضعت تحت أقدام الأمهات، والرجل بكلمة واحدة يستطيع أن يفصل الصلة القائمة بينه وبينه. ألم تنفصل هذه الصلة بمثل هذه الكلمة في 70% من أسر الغرب؟ ولكن الإسلام وضع صمام أمان فلم ترتفع هذه النسبة ولم تتجاوز 5% في أعتى أحواله. تعمى عينا هذا الإنسان عن المشكلة الاجتماعية التي تكتب عنها الصحف صباح ومساء، مشكلة ضرب الأزواج لأزواجهم إلى درجة التحطيم، تحطيم العظام، وإلى درجة الإجرام بالقتل أو ما يقارب من القتل. تعمى عيناه وتعمى أذناه وتصم أذناه عن الإصغاء إلى هذا، وهذا شيء واقع. ثم يلملم نوادر الحوادث والتي لا تقع إلا في بيوتات الإسلام فيها غريب، ليقول إن في بيوتات المسلمين حوادث مفادها أن رجالا يضربون أزواجهم، بل يشنع على كتاب الله سبحانه وتعالى أنه جعل من علاج المرأة الناشزة النصيحة والموعظة أولا فعظوهن، ثم الهجران في المضاجع لا بالكلام ثانيا، ثم الضرب غير المبرح ثالثا. يشنع على كتاب الله عز وجل هذا. ولا والله ما وصلت أسرة مسلمة تنتعش دارها بالإسلام، ما وصلت في معالجة إشكال أو شذوذ إلى هذه درجة قط، تحل من خلال الدرجة الأولى الموعظة والنصيحة، أو من خلال الدرجة الثانية الهجران في المضاجع، وهو هجر مداعبة أكثر من أن يكون هجر جفاء. لكن متى يكون الضرب؟ في بيوتات أولئك الشاردين عن الإسلام الذين يتحدثون عن انتقاص الإسلام للمرأة. هؤلاء هم الذين يظلمون زوجاتهم وهم الذين يضربونهم. ولو شئت لكتبت قصصا في هذا، ولو شئت لذكرت أبطالا هؤلاء، لكن الإسلام ستير يحب الستر. في النهار يتكلم ويكتب عن الإسلام وأنه ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وفي المساء يعود إلى بيته مخمورا ترتعد منه الصبية والكبار والصغار. لا الأم تستطيع أن تبني إليه، ولا الأطفال يستطيعون أن ينطقوا بكلمة بين يديه. نعم. فإذا عاد في اليوم الثاني يتكلم في المجتمعات، تكلم عن موقف الإسلام من المرأة والنظرة الدنية وما إلى ذلك. ورسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الإنسان الذي يسأل أي الناس أبر في رواية، وفي رواية أخرى من أحق الناس بحسن صحابتي، فيقول أمك، ثم يسأل فيقول أمك، ثم يسأل فيقول أمك. ماذا تريد بعد هذا من التقدير؟ ظنوا أن الإسلام عندما زاد المرأة تقديسا واحتراما فأوصاها بالحشمة، وأوصاها بأن لا تبرز مفاتنها أمام الذئاب من الرجال، ظنوا أن الإسلام قد انتقصها بهذا. ولا والله ليس هذا إلا منطق اللص الذي ينصع صاحب الدار أن يفتح نوافذه، لأن الدنيا حارة ولأن الجو خانق. أرأيتم إلى نصيحة اللص؟ نعم. أرأيتم إلى نصيحة الثعلب للدجاجة؟ هؤلاء الذين يهيبون بالمرأة أن تكشف ستره وأن تزيل نقابه، ثم يتهمون الإسلام بأنه انتقصها وازدراها وخنقها تحت الحجاب. لا والله، لم ينطلق كلامهم هذا إلا من دافع النفوسية تماما تماما. أما الإسلام فإنما حمله على هذا الذي أوصى به المرأة، حبه لها، ظنه بها، تقديره لها. وآية هذا الذي أقول سعادة المرأة التي التزمت وصايا ربها عز وجل وسلوهن، وشقاء المرأة التي شردت عن هذا المنهج وسلوهن، شقاء المرأة التي شردت عن هذا الطريق. نحن لا نعيش في مريخ، لا نعيش في يعني أجواء خيالية نتحدث عن أمور نظرية بعيدة عن الواقع، بل نعيش الواقع وندعم كلامنا بالواقع الذي نراه في كل أسبوع. تأتي من تحدثني شفاها أو بكتابة عن اللصوص والمجرمين الذين عبثوا بها وتمتعوا بها وتسلوا بها حتى لم يبق منها إلا الثمالة والحفالة، رموها في الطريق وتنكروا لها وترفعوا فوقها في كل أسبوع. ضحايا من هؤلاء الفتيات؟ ضحايا هؤلاء اللصوص الذين يحاربون الإسلام ويتهمونه بانتقاص المرأة وبأنه خنقها خنقا بحجابها من أجل أن يوسعوا طريقا بينهم وبينها فينقضوا عليها فيستمتعوا بها، حتى إذا قضوا منهن أوطارهم رموها كما يمتص الإنسان فاكهة ثم يلقيها طفلا من فمه إلى الأرض، هكذا آخر واحدة منهم تحدثني في حرقة ما بعدها حرقة عن البيت الذي ربيت فيه، بيت غير إسلامي، دربها أبواها على الانحراف، على ليالي السكر، على الخمرة، على السباحة، ثم جاءت تتمم دراستها إلى الجامعة، جاءت تدرس، تعودت على هذا النهج شاردة عن كل شيء اسمه إسلام، آداب الإسلام، وظنت أن هذا هو الطريق الذي سيسعدها. دخلت مخاضة المجتمع والتف بها الذئاب من أنصار المرأة ممن يعترضون على الإسلام الذي أمرها أن تحتشم وأن تستر مغرياتها عن الذئاب، احتوشوها وأحاطوا بها واستبقهم إليها واحد منهم أن يتلصص أو أن يقتنص كرامة امرأة بالكلام المعسول الأجوف الكاذب، واقع استجرها ثم استجرها ثم عبث بها ثم اصطادها ثم أدخلها في شباك ثم وضع أمامها الشواهد التي إن أرادت أن ترفع صوتها عاليا فضحتها بهذه فضحها بهذه الشواهد. هذا هو مصير المرأة، تقلبت ثم تقلبت ثم حاولت أن ترجع وأن لها الرجوع، لم تستطع أن تخرج إلا كما يخرج الإنسان من تحت أنقاض، خرجت من تحت أنقاض انحرافه الذي دفعها إليه سوء تربية أهلها وأبويها، هذا واحد، الذي دفعها إليه هؤلاء الكاذبون المجرمون ممن يرتدون أقنعة الانتصار للمرأة وأنيابهم من الطول بمكان، وهم أشد الناس إساءة للمرأة وتربصا بها وعداوة لها. ذهب ضحية هؤلاء، عاشت في بيت تظن أنها ستسعد فيه، انقض عليها، خرجت فعلا من تحت الأنقاض، لا تملك دار، لا تملك الثياب التي ترتديها، لا تملك شيء اسمه كرامة، المجتمع كله غريب عنها وهي غريبة عنه. تقول لي إنني أحقد على المجتمع كله، أحقد على الدنيا كلها بدءا بأبوي ونهاية بالناس جميعا. قلت لك هذا إلا شيء واحد، لأنه هو النصير الباقي لك، ألا وهو الإسلام. هذا الإسلام الذي تنكرت له عن طريق تنكر أسرتك، هذا الإسلام الذي شردت عنه وأعرضت عنه لأن سوء الحظ لم يهيئ لك تعرفا عليه واستئناسا به، هو على الرغم من هذا صديقك الوحيد، هو الصديق الوحيد الذي يحنو عليك. ولأنك أعرضت عن الإسلام رأيت كيف أن المجتمع كله تحول إلى عدو لك وتحولت إلى عدو لك. قالت أقص عليك خبري لتنقله إلى الناس جميعا، ومن أجل أن تتكشف الحقائق ومن أجل أن لا يبقى ستر على هؤلاء المجرمين الذين يغطون أنفسهم بالمعسول من الكلام عندما يتحدثون عن الحرية المرأة وكرامة المرأة وجمال المرأة وأن الإسلام خنق المرأة بالحجاب وما إلى ذلك. من الذي؟ لست أنا الذي أقول، هي التي تقول هذا الكلام. هل بقي بعد هذا كله فرصة لأرعن أن يظل ممارسا رعونته فيهزي بهذا الكلام ويقول إن الإسلام قد خنق المرأة بالحجاب، إن الإسلام قيد المرأة وأبعدها عن حريتها الاقتصادية وإلى آخره عندما ضبطها بهذه الأحكام؟ هل هنالك أي عقل صغر أم كبر يقبل هذا الكلام بعد الآن؟ أليس هذا أيها الإخوة يدعونا إلى أن نزداد تشبثا بما يوصي به الإسلام المرأة وبما يأمر به الإسلام المرأة؟ أليس هذه الحقائق الواقعة؟ وفقت أنا لكم منها نموذجا، والنماذج الأخرى كثيرة مبكية ومحرقة للفؤاد. أليست هذه النماذج كافية لأن يعتز كل منكم بحجاب ابنته وبأن يجعل تمزق الروح دون تمزق هذا الحجاب؟ أليس هذا كافيا؟ أليس هذا الواقع دالا أكبر دلالة على أن أي أرعن أو أي امرأة رعناء تريد أن تمد يدها إلى حجاب سترت به الفتاة شعرها مجرمة في حق الإنسانية، مجرمة في حق المرأة، تفتح الطريق عريضا أمام هؤلاء اللصوء. ترى لو أن هذه الفتاة ربيت بعيدة عالية في مستوى باسق عن أن تمتد إليها يد إنسانة تحارب الحجاب أو إنسان يحارب الحجاب، وعاشت متقلبة في نور الإسلام وضيائه ورحمته وحنانه وهديه، أفكان لهؤلاء اللصوص أن يجروها فيتمتعوا بها بعد أن يخادعوها ثم يلقوها حثالة في الشارع؟ تصوروا لو أن هذه الفتاة ربيت في ظلال الإسلام، أين كانت الآن؟ كانت الآن رب أسرة، كانت تتبوأ عرشا من السعادة، السعادة المتمثلة في الزوج الحقي بها، في الأولاد، في المكانة، في الثقافة، في الدراية. ما الذي أفقدها هذا كله؟ الحديث الكاذب الأجوف الذي أفقدها هذا كله؟ أولئك الذين أوهموها أن الإسلام عبارة عن عدو يتربص بها، هذا هو الذي أفقدها هذا كله. قالت لي وقد جاءت إلي بحالة مزرية، حالة تبعث على الأسى، أخذت تصف لي مظهرها يوم كان هؤلاء اللصوص يسيل لعابهم عليه، أخذت تصف لي شكلها وهيئتها وكيف كانت، ثم إلى أي حال آلت إليه وهي في ريعان الشباب. هذا النموذج أيها الإخوة نموذج متكرر 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 جدا. كم من آلام تتجسد في مظاهر تتقطع لها الأكباد في ظلمات ليال لا تحسون بها إطلاقا، ولكن سلوني هذه الآلام التي تتجسد في ظلمات الليالي شقاء مريرا ثمرة ماذا؟ ثمرة
هذه الحناطر ثمرة هذا التوجه، ثمرة هذا الحديث. هذا الكلام أقوله لكي يعلم كل إنسان منا أن الشرف الذي يحلم به والكرامة التي يسعى إليها والسعادة التي يبحث عن نسيجها، كل ذلك لا والله لا يمكن أن ينبع إلا من معين الإسلام، هذا الإسلام الذي ينبغي أن نكون أمناء عليه في بيوتنا، في أسواقنا، في معاهدنا، في جامعاتنا، في مدارسنا. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها وأن يكون كل منا عونا للآخر على تحقيقها. فإذا كان هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنحن نعلم إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لم يوصنا أن نقيم حفلا في يوم من العام باسم عيد المرأة، ولكن الإسلام أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل من كل ساعة، لا من كل يوم، ساعة قدسية نبر بها الأم ونقدس بها الأم ونجلها أيام إجلال. وتقديس الأم نموذج أسمى لتقديس الرجل للمرأة، فما من امرأة إلا وهي أم في الحكم. نعم، ولا يمكن أن نفصل هذا عن ذلك بشكل من الأشكال. هذا هو الحديث الأول. ثم يأتي الحديث الثاني يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار، يعني المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وموعدنا في تفسير هذا الحديث وشرحه درس القادم أحيانا الله تعالى. لو علم أن ضرب المرأة للرجل يجدي ويصلح الأمر كما يجدي ضرب الرجل للمرأة عندما يصل الأمر إلى نهايته، لأمر المرأة، أمرها بهذا الضرب. لكن الشارع يعلم، وهو الفاطر لطبيعة الرجولة عند المرأة والأنوثة عند رجولة عند الرجل والأنوثة عند المرأة، يعلم أن المرأة لو أنها جربت الأمر وحملت العصا أو ضربت بيدها هذا الرجل لتحول هذا الرجل إلى ثعبان، ولنسي عقله وضوابط إنسانيته، ولحطم ولربما قتل. أتعلمون هذا أم لا؟ لما علم الله عز وجل أن المرأة لن تستطيع أن تحسن صنعا أو أن تحل مشكلة بممارستها المباشرة منها، لما أعطاه الحق للرجل أن يباشره؟ علم أنها لا تستطيع أن تحل بذلك مشكلة، لأن رجولة الرجل تهتاج بين جوانبه. كان متمرد 20 أو 30%، الآن إلى ما سيؤول حاله؟ يتحول إلى ما يشبه إنسان سكران مجنون، ولا يبعد أبدا أن يكسر ويحطم ويقتل، لأن المرأة مهما كانت أضعف من الرجل. وعندما يسلط الله المرأة على الرجل لتضربه، ينبغي أن يكون حكيما، وينبغي أن يكون قد أعطاها من القوة ما تتكافأ معه على أساسها مع الرجل، لكن الأمر ليس كذلك. واحد يقول طيب ليش ما أعطاها من القوة أدي الرجل؟ لو أعطاها من القوة أدي الرجل لما سعد بها الرجل، شيء معروف هذا. بناء على ذلك قال لها لا، إذن كيف ينصفها الله عز وجل؟ ينصفها الله بطريقة أخرى، ترفع شكاتها إلى ولي الأمر، ترفع شكاتها إلى القاضي، القاضي هو الذي يتولى ضرره، هو الذي يتولى ما كان من المفروض أن تتولاه هي. هل في هذا الأمر أيها الإخوة أي معرة فيما يتعلق بشرع الله عز وجل؟ هل في هذا الأمر أي منقصة لدين الله عز وجل؟ إذا كان واحد، أنا سئلت مرة في الإذاعة هذا السؤال وما أذكر أن هذا وأجبته، ولكن ما أخذ على الجواب. نعم، كم من ألسن امتدت لتدعي أن الشارع جل جلاله رفع الرجل إلى مستوى التسلط على المرأة، وأخذ يستشهد على هذا بأشياء كاذبة تافهة، منها أن الرجل الباري عز وجل سمح له أن يضرب المرأة عند نشوزها، ولم يسمح للمرأة أن تضربه عند نشوزه. هذا إنسان مجنون أو متجانن، أو متجانن. أنا أقول لهذا الرجل بالذات، أرأيت لو أنك تمردت على زوجتك وجاءت زوجتك فضربتك وأدبتك خير تأديب، كيف يكون موقفك منها؟ أنا أعلم أنك ستجن، وأنا أعلم أنك لن تدع مثقال ذرة من سبيل لتشفي غليلك منها إلا وتفعل. نعم، هذا ما ستفعله، إلا إذا أحيط بك، وإلا إذا جاءت قوة منعتك، هذا شيء آخر. أفتريد أن يستدرج الشارع المرأة وهو الرحيم بها الحكيم بشأنها؟ أفتريد أن يستدرجها فتضرب فتضرب فتقتل؟ أليس خيرا من هذا أن يقول لها الشارع عليها أن تنتظر وأن تطمئن بالا، فإن الله سيبعث لها من ينتصر لها؟ أليس هذا هو الأولى؟ هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق يرسم الإسلام، كان في القرآن وإن كان في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحقوق السارية من الرجل إلى المرأة، أي حق الرجل على المرأة، أي حق الزوج على الزوجة. أول حديث يرويه الإمام النووي هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. وفي رواية أيضا بعبارة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نعم، هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكل أول حق من حقوق الزوج على الزوجة. وسنجد فيما بعد أن هذا الحق ذاته هو أيضا حق الزوجة على الزوج، سنجد هذا تماما. لكن الباري جعله حقا متبادلا، فهو بدوره حق الزوج أولا، وهو بدوره أيضا حق الزوجة ثانية. لكن ما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه؟ لا يشترط أن نفهم من هذا الكلام أنه كناية عن الجماع، لا، لا يشترط أن نفهم هذا، بل المعنى العام هو المراد. دعا الرجل امرأته إلى أن تبيت في فراشه بقطع النظر عن كل شيء، وأبت إلا أن تنام في الغرفة الأخرى أو على فراش آخر. هذا هو العمل المحرم الذي يأباه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أسأل، يعني فيما كانت هذه الحرمة مبالغا فيها إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن رسول الله يقول إذا بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ثم الروايات الأخرى تؤكد هذا المعنى الذي نقول. يعني ما المسألة، يعني ما المشكلة في هذا؟ المشكلة أيها الإخوان كنت قد أشرت إليها قبل عدة دروس، وأعيد الآن بهذه المناسبة هذا المعنى أيضا لنزداد إيمانا بحكمة الله. قلت بمناسبة أظن في هذا الدرس أن المعاصي كلها لها شأن، وموضوع الزنا، موضوع الجنس له شأن آخر. سائر المعاصي باستثناء العلاقات الجنسية مما تلفظه الفطرة الإنسانية ومما لا يتفق أبدا مع الفطرة الإنسانية. فالإنسان يستطيع أن يستعين بفطرته الإنسانية لتجنب هذه المعاصي. شرب الخمر لا يتفق مع الفطرة، من الفطرة أن الواحد يحافظ على عقله ما يبدلها. المدمنات المخدرات بأشكالها وأنواعها لا تتفق مع العقل أبدا، تتفق مع الشذوذ. السرقة لا تتفق مع العقل، مع الفطرة الإنسانية. الغيبة لا تتفق مع الفطرة الإنسانية. الأحقاد والضغائن لا تتفق مع الفطرة الإنسانية. القتل لا يتفق مع الفطرة الإنسانية. كل المعاصي. فإذا جئت إلى الفواحش، إلى علاقة الجنس مع الجنس، رأيت أن الفطرة الإنسانية تريدها، متفقة معها تماما كل الاتفاق. تلاحظون الفرق؟ بسبب هذا الفارق جعل الله عز وجل سياسته تجاه سائر المحرمات النهي العام عنها، وإغلاق الأبواب أمامها، وتطهير الناس بالابتعاد عنها ابتعادا كليا، حتى إذا جاء إلى موضوع الفاحشة عالجها بطريقة أخرى، عالجها بمصل واق منها نفسها. تمام. يعني أمرنا أن نأخذ الرجل والنساء يأخذوا مصل الواقي حتى ما يقعوا في الفواحش. ما هو هذا المصل الواقي؟ الزواج. جعل الله سبيل التخلص من الانحراف الجنسي في إشباع الإنسان نفسه بالعلاقة الجنسية. هذا هو العلاج، لأنه هذا شيء فطري بعكس سائر المعاصي جميعا. فإذا عرفنا ذلك تبين لنا الحكمة من هذا الذي يقوله رسول الله عندما يدعو الرجل زوجته إلى فراشه، فقط يدعوها إلى فراشه فقط لتكون قريبة منه، فقط ليشعر بالسكن إليها، قد لا يكون هنالك أكثر من ذلك. فتعبت عليه، فمعنى ذلك أن حاجة ملحة بين جوانعه تهتاج الآن، وأن هذه الحاجة الملحة التي اهتاجت إذا لم تشبع بالنهج الذي شرعه الله فإن هذه الحاجة ستلح على صاحبها وستضغط عليه فتدفعه إلى الانحراف. ترى من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ الذي يتحمل هذه المسؤولية هي هذه المرأة التي تأبت، التي تأبت عليه. الباري عز وجل جعل من الرجل سكنا للمرأة، ومن المرأة سكنا للرجل، وجعل هذه العلاقة القائمة بينهما صمام أمان ضد كل الانحرافات الأخرى. ف فإذا تأبت الزوجة بدون عذر، لو أن الرجل منعها النفقة هذا عذر، منعها النفقة الواجب عليها هذا عذر، تستطيع أن تتمرد عليه، لكن ما في عذر إطلاق، الرجل يؤدي واجباته تماما، فتأبت عليه، فمعنى ذلك أنها فتحت نافذة إلى محرم في الدار، وأن الفاحشة بشكل ما تهدد هذه الأسرة. ولذلك كان العقاب متناسبا تماما للمعصية التي ترتكبها هذه المرأة. وفي الناس من ربما يجد أنه ما في داعي أن الإسلام يعني يركز على هذه القضايا ويحط النقاط فيها على الحروف، لا في داعي نص، لأننا نعلم في البيوت والأسر كم تقع المشكلات من وراء هذه القضية. نعم، كم تقع مشكلات عندما تتأبى الزوجة لسبب أو لآخر مما لا يتعلق بتقصير وقع فيه الرجل، فيقع التشاكس ويقع التنابز ويقع الشقاق، وربما يقع الرجل في البعد عن الله سبحانه وتعالى. وإني لا أذكر أن رجالا شكوا إلي هذا، شكوا إلي هذا، وكانت الشكاية ملونة بأشكال عدة. هذه الشكاية جرفت كثيرا من هؤلاء الرجال إلى المحرمة. وأنا أذكر أن إنسانا شكى إلي أن امرأته عندما تكون في الدار تكون دائما مغموسة في ثياب العمل، وأي عمل؟ العمل المطبخي. نعم، تكون دائما مغموسة في هذا المنظر وهذا المظهر، ولا يستجيب لأي نصح ولا يستجيب لأي رغبة، حتى إذا آن لها أن تخرج لتلقى صاحباتها لتستجيب لحفل دعيت إليه تأنقت ولبست وتجملت ووقفت أمام مرآتها الساعات الطوال، والزوج كأنه غريب في ذلك ينظر إليها وهي تتجمل لغيره، إن كان رجال كان نساء. نعم، هذا لون من ألوان ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تكون المرأة في سياستها المنزلية مع الرجل بهذا الشكل، ما الذي ينبغي أن ننتظره من الرجل؟ قلت لكم معصية الجنس شيء متفق مع الفطرة وليس مختلفا مع الفطرة، الذي ينبغي أن نتوقعه وهذا بشر أن ينحرف، وهي التي تتحمل انحراف. كثيرا ما شكى إلي رجال أن أحدهم أن المرأة تشكو أنها بحاجة إلى أن تنام مع صغارها في الغرفة الأخرى، لأنها بحاجة إلى رعايتهم طوال الليل، ولذلك فهي لا تستطيع أن تكون إلى جانبه أو قريبا منه في غرفته أبدا. طيب، هذا واقع، الشارع ما نهى عن هذا إلا لأنه يقع. هل يجوز هذا؟ لا يجوز ذلك قط. ممكن بالاتفاق يتم الأمر وتحل المشكلة، لكن أن تفرض المرأة هذا النهج، ربما كانت تتعلل بهذا الأمر، وربما كان لها هدف أو كان هنالك سبب آخر من وراء هذا الذي تعتذر به. طيب، نحن عندما نقرأ هذا الكلام الذي يقوله رسول الله، هل هذا يعني أن الله عز وجل جعل للرجل قداسة على المرأة؟ لا. أيضا ذلك الصحفي الذي سألني عدة أسئلة من صحيفة الديار اللبناني وصغتها موسعة بعد ذلك في كتابي هذه مشكلاته، سألني فيما سألني هذا، قال لي الإسلام فرق بين الرجل والمرأة، المرأة إذا تناست شيء من حقوق الرجل الملائكة كلها تبتلعنها، ولكن إذا الرجل دار ظهره وتناسى شيئا من حقوق يعني امرأته لا أحد يعاقبه ولا الملائكة تلتلعنه ولا تهدده.
هذا الكلام كذب. من قال هذا؟ كم هدد الباري سبحانه وتعالى، بل هدد الإسلام، الرجل الذي يظلم زوجته؟ وكم كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع الرجال أمرهم بأن لا يمارسوا حقوقهم أداء، بل أكثر من ذلك، يكونوا يعني متساهلين كل التساهل مع النساء. الباري عز وجل جعل الأمر قسمة عادلة ولم يجعلها قسمة ضيزة بشكل من الأشكال. والعلماء قالوا لو أن الرجل ابتعد عن زوجته كان هو المبتعد، وكان هو الذي هو المتأبي عليها، يقع في نفس المعصية التي تقع فيها المرأة، نعم، ويحرم عليه ذلك. وقالوا لو أن رجلا كان متزوجا امرأتين وجب عليه أن يبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة أخرى، فلو أنه بات عند زوجته الثانية في الدار لكن بات في غرفة أخرى، هل يقال أن إنه بات عندها؟ لا أبدا، عصى الله عز وجل وكان من المفرودين من رحمة الله، رغم أنه موجود في البيت، موجود في البيت، لكنه لم يستجب لها ولم يكن في فراشها. من قال إن الشارع يفاوض في عدالته بين الرجال والنساء وهو القائل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ لكن نحن الآن نتحدث عن حقوق الرجل، وعما قريب سنتحدث عن حقوق المرأة. نعم، وكنت قبل سنوات أذكر أنني بمناسبة تحدثت عن حقوق المرأة الضائعة عند كثير من الرجال خلال 3 أو 4 دروس. جاءتني أوراق من رجال يقولون لي طيب يعني ما في أيضا حقوق للرجال على النساء؟ طيب إذن هذه 3 دروس التي أنفقتها في بيان حقوق المرأة على الرجل تكاد أن تبين لبعض الرجال أن الشارع تحيز للمرأة لم يتحيز للرجل، وإلا لما جاءتني هذه الاعتراضات وهذه يعني الانتقادات وهذه التذكرة أيضا بحقوق. لكن لكل مقام مقام. هذا ما ذكره رسول الله لنا في الحديث الأول كحق من حقوق الزوج. نقف عند هذا الحد ونتابع بعد ذلك درس في الدرس الآتي. أيها الإخوة، قبل أن